بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاءً مباركًا، وأنزلنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في بلوغ في الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليم. قال رحمه الله تعالى: يسمع الإمام، هذا هو الذي ينبغي للإمام عند تكبير وعند قول سمع الله لمن حمده وعند التسليم، أن يسمع المأمومين، أن يسمع المأمومين. و النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: أقيموا صفوفكم ثم يؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا كبر أي بمعنى أنه يسمع ويسمع فكبروا، فيسمع الإمام من خلفه لأجل المتابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتكبير، كان يجهر بالتكبير ويرفع ذلك بصوته بحيث أنه يسمع من خلفه، يسمع من خلفه. قال رحمه الله: وكذا يجهر به سمع الله لمن حمده، أيضا يجهر بها الإمام والتسليم. وجاء في الحديث: إنما يدعو الإمام ليتم به، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، دل على أن الإمام يسمع من خلفه، يسمع المأمومين التسميع. قال رحمه الله: فإن لم يمكنه إسماع جميع جهر به بعض المأمومين بفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض موته، في مرض موته وجد خفته، ثم صلى أبو بكر بالناس، ثم أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادى بين رجلين، وأشار إلى أبي بكر ماذا؟ أن أبني. فبقي أبو بكر رضي الله عنه مكانه، ثم أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يسار أبي بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجماعة. انظر، كبر أبو بكر رضي الله عنه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويصلي، وأبو بكر رضي الله عنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مريض فما يستطيع يرفع صوته، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرفع صوته، إذا قال الله أكبر قال أبو بكر الله أكبر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال أبو بكر ربنا ولك الحمد، يدل على أنه يتابعه، يدل على يتابعه. فكان فعله عليه رضي الله عنه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سنية إذا كان الإمام لا يسمع فإن يكون من المأمومين من يرفع صوته بالتأمين أو بالتكبير أو بالتسليم حتى يسمع من خلفه فهذه سنة وهذا تكرير منه صلى الله عليه وسلم لفعل أبي بكر، فأقر أبا بكر رضي الله عنه على ذلك، فأصبحت سنة في الصلاة أنه إذا كان الإمام لا يسمع من خلفه فيكون من المأمومين من يقوم ويرفع صوته حتى يسمع من خلفه. فقال رضي الله رحمه الله تعالى صاحب الروض: كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين. يعني استدل أيضا، إذن هو رحمه الله تعالى استدل بفعل أبي بكر وبتكريم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه سنة. أيضا استدل بماذا؟ التسميع في على تسميع وإسماع الإمام لمن خلفه بالقراءة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فيسن الإمام أن يسمع قراءته من خلفه، يعني في صلاتي في الصلاة الجهرية، في تكون فيها الصلاة الجهرية كالأولى والثانية من المغرب والعشاء ومن صلاتي أو من وكذلك الفجر، فإنه يرفع بالقراءة وحتى يسمع من خلفه. فإذا كان القراءة مسنونة رفع الصوت بها مسنون، ولفعله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا رفع بالتكبير وبالتسميع وبالتسليم أيضا هذا مما استدل رحمه الله تعالى على ذلك. لهذا إذا الإمام يحدث من كان؟ لا، إذا كان ممن يعني يعرف أن فلانا يجهر بالصوت ويسمعه لا بأس أن يحدث، له ذلك، وأيضا له أن بدون، له أن يكون أي أحد ربما أنه لا يسمع حتى يسمع الذي خلفه لا بأس بذلك، لكن لا يكون هناك تشويش، يكون هناك أشخاص معينين، بل يطرح الأمر لمن؟ لواحد أو لمجموعة متعاقبة إذا كان المسجد كبيرا وواسعا ولا يستطيع أن يسمع إلا عن طريق ناس يبلغون، فهذا الذي يبلغ صلاة الإمام والذي خلفه يبلغ للمبلغ والذي بعده هكذا إلى أن يسمع إلى آخر المسجد آخر الصفوف. فقال رحمه الله تعالى: كقراءته، أي يسن، أي كما يسن الإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتين الظهرين، أي ظهر العصر، فيجهر في أولتين المغرب والعشاء وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. إذا هذا هو الضابط، بقدر ما يسمع المأمومين، إذا هذا هو الضابط بقدر ما يسمع المأمومين. أما ما يسمع غير المأمومين فهذه ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام، فلذلك من السنة بقدر ما يسمع المأمومين فقط، إذا هو بقدر ما يسمع المأمومين. ولذلك الآن عندما يعني الميكروفونات التي خارج السماعات التي تكون خارج يرى الناس أنها لها أثر وتضر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لم يكن يتعدى المأمومين، وسلفنا الصالح رضي الله عنه لم يتعدى المأمومين، فلذلك الصلاة للمأمومين فقط ليست للخارج أو للإسماع، ليست لهم، هي لمن؟ للمأمومين فقط، لمن في المسجد، أما من كان خارج المسجد فليست له، بخلاف الأذان، على خلاف الأذان، الأذان لمن؟ لمن هو خارج المسجد. ولذلك يكون على ماذا؟ على منارة مرتفعة ويؤذن، لكن الصلاة الإقامة والصلاة تكون لمن كان؟ لمن؟ في المسجد، فيسمع الإمام من كان، فيسمع الإمام من كان في المسجد. فلذلك هذا هو الضابط، يعني بقدر ما يسمع المأمومين. قال رحمه الله: وغيره، معلش، أي غير الإمام وهو المأموم، يعني أراد أن يتكلم عن من؟ المأموم. فإنه المأموم في هذه الحالة، وغيره غير الإمام وهو المأموم، فإنه في هذه الحالة لا يجهر الإمام المأموم ماله، لا يجهر بالتكبير، لا يجهر بالتكبير. لماذا؟ لأنه سوف يشوش على المصلين، ولم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الإمام هو الذي يرفع ويسمع المأمومين، أما المأموم فإنه يسر بذلك، المأموم والمنفرد يسر بذلك كله. إذا الإصرار في التكبير والتسميع سمع الله حمده والتسليم، هذا يكون للمأموم. طيب، والمنفرد أيضا ذكره المصنف رحمه الله أنه أيضا يكون للمنفرد أيضا يسر بالتكبير، وله وهو مخير. ومن في المذهب الحنابلة أنه مخير بين الجهر والإصرار. هل يجهر المنفرد بالتكبير والتسميع والتسليم، أم أنهم يسروا بهما؟ والجواب على ذلك أنه يكون وسط، لا يكون يجهر بها، بحيث أنه إذا كان هناك يتأثر بقراءته أو بتسميعه وتكبيره غيره من المصلين فإنه لا يجهر بذلك. وكذلك يكون وسط ما بين بين الجهر وما بين الإسراف، يعني ما بين الجهر وما بين الإسراف، هذا المنفرد. هذا هو لما دل عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر وقال أبو بكر ارفع من صوتك، وقال لعمر اخفض من صوتك، قال لأبي بكر ارفع من صوتك، وقال لعمر اخفض من صوتك. أيضا فعله عليه الصلاة والسلام كان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا كما جاء في الحديث. إذا هذه الأدلة تدل على أنه يكون ما بين أن يرفع صوته وأن يجهر، وما بين أن يخفض من صوته بالتكبير والتسميع والتحميد. نعم، تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه.
نعم، هذا هو ضابط الإسراء. ضابط الإسراء عندما نقول هذه قراءة سرية وقراءة جهرية، ما هو ضابطها؟ ضابط الإسراء هو بحيث يسمع نفسه. إذا هذا هو المقدار. إذا كان يسمع نفسه بالقراءة فإنه في هذه الحالة يكون، أو لمن يكون بجانبه يسمع منه صوته، لأن الكلام لا يكون إلا بماذا؟ بصوت وحرف. أي الكلام ما يكون إلا بصوت وحرف، وإلا ما يعتبر كلاما، ما يعتبر كلاما. لذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل: أنحن مؤاخذون بما يعني يكتمه الإنسان، بما يكون داخل قلبه؟ الجواب: غير مؤاخذ، إلا ما لم تعمل أو تتكلم. ما لم تعمل، أنت عندما تضمر شيئا في نفسك هذا وتحدث نفسك بعمل، هل تؤاخذ عليه؟ الجواب: ما تؤاخذ عليه، ما تؤاخذ عليه، إلا ما لم تتكلم أو تعمل. إلا من هم بحسنة هم بها، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، ومن لم يعملها كتبت له حسن، كتبت له حسن. إذن هنا هم، ولكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هم بسيئة ولكنه ما عملها خوفا من الله ورجاء ما عند الله، فعند تكتب له حسنة كاملة. لكن الكلام هكذا يأتي ولا يتكلم ولا يسمع نفسه، وبعضهم يقرأ الفاتحة عقل يعني في نفسه ولا يتكلم، لا يصدر منه صوت ولا حرف، هذا في الحقيقة ما قرأ القرآن وما قرأ الفاتحة. إذن ضابط الإسراء هو ماذا؟ أن تسمع نفسك، هذا أقل شيء، أقل ضابطه أن تسمع نفسك يا عبد الله، تقرأ وتقول الله أكبر وتقول ربنا ولك الحمد بقدر ما تسمع نفسك، وربما أنه من كان من جوارك يسمع ذلك يسمع منك لا بأس، لكن لا ترفعه بحيث تؤذي الآخرين، إنما بقدر ما تسمع به تسمع نفسك. إذن هذا هو الضابط. ولذلك الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف، خلاف الأشاعرة يقول الكلام نفس، هذا مو كلام، ما حدثت النفس بها لا يعتبر كلاما ما لم تعمل أو تتكلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا أخذنا بما نتحدث به أنفسنا، ما نتحدث به أنفسنا كما جاء في الحديث. نعم.
قال وجوبا في كل واجب،
وجوبا في كل واجب، وجوبا في كل واجب، يعني أن يتكلم ويتكلم بذلك وجوبا، وأن يسمع نفسه وجوبا، متى؟ في كل واجب، تكبيرة الإحرام واجب، إذن يجب عليه ماذا؟ أن يتكلم، ويجب عليه أن ينطق بحيث يسمع نفسه، هذا هو الواجب. تكبيرة الركوع واجبة، كل واجب، قول سمع الله حمدا إذا كان إماما أو منفردا، وقول المنفرد للمأموم ربنا ولك الحمد، هذه واجب، إذن وجوبا في كل واجب. نعم. ثم علم رحمه الله التعليم فقال
لا يكون كلاما بدون صوت.
نعم، لا يكون كلاما بدون صوت، لا يكون كلام. نعم.
وهو ما يتأتى سماعه بحيث لا مانع، فإن كان بحيث يحصل السماع مع عدمه. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض هو عن يساره بيمينه.
ها؟ يقول رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبيرة، إذا فرغ من التكبيرة، التكبيرة الإحرام، وأسمع نفسه قال الله أكبر، ماذا عليه؟ إذا فرغ من التكبيرة ماذا عليه؟ ماذا يبدأ؟ ماذا يكون؟ الجواب قال رحمه الله: يقبض كوع يسرى بيمينه، يقبض كوع يسرى بيمينه، يقبضه. وفي هذا للمسلم للمصلي حالات ثلاث كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت عنه أنه يضع يده كفه اليمين باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه الأيسر، هكذا، هذا ورد بهذه الطريقة. وورد أنه يقبض على كوع، على المفصل يقبض عليها، وعلى الساعد يكون ايش؟ كالقابض بهذه الطريقة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يكون يضعها وضعا بدون قبض، يكون جزء منه على باطن يده اليمنى، جزء منه على ظاهر يده اليسرى، والباقي على الساعد، الباقي على الساعد، يعني هكذا يكون بهذه الطريقة، يكون بهذه الطريقة، انظر ملتزم، شوف الآن بهذه الطريقة، يعني ثلاث على ثلاث كيفيات كلها وردت عن النبي، أما أن يضع بهذه الطريقة لا، ورد. الثانية أن يقبض، والثالثة أن يضعها وضعاً، أن يضعها وضعاً، هذه ثلاث هيئات في اليد. طيب هل تكون على الصدر أم تكون تحت السرة؟ طيب تفضل.
ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي رضي
الله عنه. إذا يقول يجعلهما يده اليمنى تحت السرة. أما الدليل بوضعها واستدل بماذا؟ بحديث علي رضي الله عنه وهو قوله من السنة. تفضل.
قول
إذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم ماذا؟ ها؟ حكم الرفع. حكم الرفع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به أو قاله إذا من السنة. إذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع. إذا علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال. إذا وضع اليمين على الشمال هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء وأن نضع أيدينا على صدورنا ونضع اليمين على الشمال. ورأى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وضع شماله على يمينه فأخذ شماله وأخذ يمينه ووضعها على شماله فتكون اليمين على الشمال نعم تفضل.
قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود.
والحديث هذا الحديث حديث ضعيف. الحديث الذي احتج به حديث ضعيف لأن مداره على عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي وشيبة عبد الرحمن على أبي شيبة عبد الرحمن من إسحاق الواسطي. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ضعيف متفق على تضعيفه إذا الحديث ضعيف ضعف أهل العلم. وبل أن النووي قال اجمع أهل العلم على تضعيف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. كذلك أيضا فيه مجهول آخر وهو زياد بن يزيد السوائي. وقال أبو حاتم مجهول فهذا الحديث حديث ضعيف. لكن الحديث الذي أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيدينا على صدورنا هذا حديث صحيح ووضع اليد يكون وضع اليدين يكون على الصدر في الصلاة من السنة هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث علي فإنه ضعيف وضعفه العلم. ولذلك المشروع أن تكون اليدين على الصدر نعم.
ولو نظر المصلي استحبابا مسجدا.
نعم يقول رحمه الله وينظر المصلي استحبابا مسجده ثم عرف المسجد. ما هو المسجد؟ وكما يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد المقصود بها ماذا؟ المساجد البيوت. وأيضا مما يطلق عليها مساجد موضع سجود وأن المساجد لله أي مواضع سجود لله سبحانه وتعالى. وهنا المصنف رحمه الله بين أن صاحب الزاد أراد به أي موضع سجوده. نعم.
قال أي موضع سجوده لأنه أخشع لله في صلاة فوق لحاجة.
نعم. وأيضا استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في الكعبة وصلى قال الراوي ما خلف بصره موضع سجوده بل كان ماذا؟ في موضع السجود. وموضع إذا كان البصر في موضع السجود فإنه يكون أخشع القلب والعين هذه هي والنظر والبصر يكون في موضع السجود في حال القيام ولها مواضع. أما النظر إلى أعلى فمكروه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك
في الصلاة إذا نظر إلى أعلى حذر، وربما أنه من تحذيره أنه يخطف بصره، يخطف بصره. إذا يكره النظر إلى السماء في الصلاة. النظر أيضا إذا كان للجلوس على في التشهد أين يكون؟ أين يكون ينظر؟ ينظر إلى أين؟ ينظر إلى يده، إلى كفه، إصبعه، هذا هو. إذا طيب، وإذا كان في الركوع، إذا كان راكعا أين ينظر؟ موضع سجوده. إذا كان قائما موضع سجوده، هذا هو. إذا هذه انظر أن الشريعة الإسلامية وأن الدين ما ترك شيء إلا بينه ووضحه حتى النظر. طبعا منهم من يقول انه ينظر الى ماذا؟ الى جهه القبله، الى جهه القبله، لكن الحديث يدل على ذلك، على انه كما في ذكرنا حديث عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه وما خلف بصره موضع سجوده، ما خلف بصره موضع سجوده، دل على ان السنه والمستحب ان ينظر في موضع سجوده. نعم تفضل. يقول رحمه الله لانه اخشع ايضا. لماذا العله؟ لانه اخشع. نعم.
قال ثم يستفتح ندبا
الا في صلاه، الا في صلاه خوف بحاجه. ما يستفتح ها؟ قال رحمه الله الا في صلاه خوف بحاجه. الحاجه يعني مضطر الى ذلك. اذا كان صلاه الخوف، في صلاه الخوف، صلاه الخوف على حسب الخوف، صلاه الخوف على حسب الخوف. ان كان يصلون، ان كان هناك يعني كما يقول جيش مقابل جيش فيصلون على حالات وردت بها الشريعة، إما أن يكون يصلي الإمام ركعة تكون هناك طائفتان خاصة إذا كان أمامه، فيصلي الإمام لطائفة ركعة ثم الطائفة الثانية تنتظر فيجلس الإمام فيأتونهم يكملون ماذا الطائفة هذه ركعة ثانية ثم يجلسون ويسلمون والإمام جالس، ثم بعد ذلك يقوم الإمام وتأتي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية الطائفة الثانية ويسلمون. فالطائفة الأولى مع الإمام ماذا؟ تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية تقوم مع الإمام ماذا؟ في التسليم. إذا هذه الصورة، هذه صورة من صور الصورة إذا اشتد الخوف. طيب عند اشتداد الخوف فإنه يصلي على حاله أينما توجه، إن كان معه على كان راكبا أو كان ماشيا، إن كان راكبا أو كان راجلا على رجليه فإنه يصلي على حاله. إن خوف من سبع، خوف من نار، الخوف من عدو، الخوف المهم في هذه الحالة إذا عندما يكون شد فإنه يصلي على وجهه وهو مستثنى، ما ينظر إلى موضع سجوده، ما ينظر إلى موضع سجوده. نعم.
قال ثم يستفتح ندبا فيقول
بعدما يضع يده يكون ماذا؟ يستفتح، وهو دعاء الاستفتاح. وكان أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك إلى هناك نراك تسكت ثلاث سكتات أو سكتتها، فماذا كنت تقول إذا كبرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبرت دعاء بدعاء الاستفتاح، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله سرا، كان يقوله سرا دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، ويستفتح بذلك سواء في صلاة الليل أو في صلاة الفريضة، صلاة نافلة أو صلاة فريضة. صلاة الليل ورد أن هناك استفتاحات تخصها كما جاء الدليل على ذلك. طيب.
قال يقول سبحانك اللهم.
وكان رحمه الله يستفتح نجبا ان حكم الاستفتاح ماذا؟ انه مستحب، انه مندوب اليه، انه مستحب. ولذلك لو كان واجبا كان علم النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك، امرهم بذلك. انما عندما ساله ابو هريره يا رسول الله انك تسجد ماذا كنت تقول؟ فاخبرهم انه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقيني من خطاياي كما نقلت ابن ابي ابي المنداس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
قال بحمدك سبحته وتبارك اسمك اي كثرت بركاته وتعالى دفنك اي ارتفع قدرك وعظمه ولا اله غيرك لا اله يستحق ان يعبد غيرك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك وهو احمد غيره.
نعم، هذا الاستفتاح ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ما ذهب اليه الامام احمد وهو المختار في المذهب الحنابله، أن يستفتح بهذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الدعاء هذا تضمن أولا على أفضل على ذكر على الذكر وأفضل الذكر بعد القرآن فيه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ولذلك استحبه. وأيضا عمر بن الخطاب طبعا كان يعلم ويجهر بتعليمه للناس، يعلم الناس هذا الدعاء، هذا الدعاء يعلمهم، فدل على الأفضلية به. ولذلك اختاره الحنابلة رحمه الله واختاروا أن يكون هذا هو دعاء الاستفتاح، هذا هو دعاء الاستفتاح. لكن هو هناك أدعية أثبت وأصح من هذا الحديث، من هذا الدعاء، وهو اللهم لكن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما نقلت الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث متفق عليه، وحديث عمر فيه يعني أهل العلم عليه يعني أقول لك الحديث مو صحيح، الحديث حسن وهو يعتبر من الأحاديث الصحيحة التي يعمل بها وهناك سير للاستفتاحات. هذه إذن عندنا سيرتان ذكرناها، ذكر المصنف رحمه الله سيرة وذكرت سيرة، إذن سيرتان للاستفتاح. وهناك أيضا سيرة ثالثة وهي حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من شريك، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا من المسلمين. وجاءت بعض النسخ وبعض الروايات: وانا اول المسلمين. مثل الايه: اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي. وايضا حديث عائشه رضي الله عنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما انت تحكم بعبادك فيما كان فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وهذا الذكر الاخير يقال في صلاه الليل، يقال في صلاه الليل، وغيرها من الاذكار وغيرها من الاستفتاحات، بالتكبير والتحميد، كلها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الآن سؤال، وهو السؤال: أيهما أو ما هي الاستفتاحات التي نقوم ونذكرها في الصلاة؟ ما هي الاستفتاحات التي نقولها؟ الآن عندنا مجموع، لو أتيت يمكن أكثر من حوالي 5 أو 6 استفتاحات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بماذا نقول؟ المذهب اختار رحمه الله، المذهب اختاره حديث عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب ماذا نحن نختار؟ أيهما يختار؟ طبعا المسألة طبعا الاستفتاح ورد على وجوه متعددة كما ذكرنا وعلى سياق متعددة. هل يجوز أن آتي بالصلاة كل سيرة؟ هل يجوز أن آتي لكل صلاة باستفتاح أم لا بد من استفتاح واحد؟ ها؟ يجوز، نعم. إذن لا خلاف بين أهل العلم أنه لا بأس أن يأتي بالاستفتاح. لكن نسأل، هل أفضل؟ إذا انتهينا، الجواز يجوز أن تستفتح بأي استفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل سؤال: هل أفضل
تفتح أي صلاة؟
هل أفضل الاقتصار على نوع منها أو فعل جميع الاستفتاحات؟ طبعاً لابد هنا في مسألة ما لا نجمع في مثل هذه، لا نجمع بين الاستفتاحات في كل في صلاة واحدة، لا، ما يجي، ما يصح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل صلاة يستفتح باستفتاح، مثلا استفتح بورد عن عمر وحديث عائشة وحديث علي رضي الله عنه وغيرها من الاستفتاحات الواردة من الحديث. طيب إذا عرفنا، هل نسأل هل الأفضل، نحن نتكلم عن الأفضل الآن، الاقتصار على استفتاح واحد أو الأفضل التنوع، كل صلاة مثلا يضع لها استفتاح؟
تنوع.
ها الشيخ يرى تنوع. ها طيب، ها تنوع لمن؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه الأحاديث الواردة الصحيحة أنه كان يستفتح عليه الصلاة والسلام بعدة استفتاحات، فدل على أن التنوع هو الأفضل. وأحيانا ماذا؟ أحيانا السنة، أحيانا السنة عندما تقتصر على نوع واحد تنسى جميع الاستفتاحات، لكن عندما مثلا تحفظ 3 استفتاحات 4 استفتاحات 5 استفتاحات تكون أنت ممن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 6 استفتاحات لا بأس، وهكذا في كل صلاة تصليها تضع استفتاح. أما صلاة الليل فلا استفتاح يخصها كما جاء كما ورد في كما ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها. أيضا مما إذا هناك عبادات وردت ماذا بتنوع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعها في صلاة فإن احنا نضعها، ما ثبت أنه لم يضعها فإن لا نضع في صلاة. مثل هذه الأذكار، أذكار أو دعاء استفتاح، دعاء الاستفتاح لا يكون إلا في كل صلاة دعاء، لكن عندما في حديث عندما في الركوع مثلا يقول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقال عندما نزل سبحان ربي العظيم قال طلعوها في ماذا؟ في الركوع. وورد كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عندما نزل إذا جاء نصر الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عندما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه وسجوده ولم يتركها عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا يقول في ركوعه وسجوده سبح قدوس رب الملائكة والروح. إذا هذه الأذكار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع أنها متنوعة إلا أنه يقولها في يقولها مرة واحدة، بينما الدعاء الاستفتاح لا يذكره إلا كل صلاة في كل صلاة دعاء افتتاح يخصها، كل صلاة يعني يضع لها دعاء افتتاح، يضع دعاء افتتاح لا يجمع بين دعائين، ما يجمع بين دعائين، فدل على أننا لا يشرع أن نجمع بين دعائين أو من أدعية الافتتاح، بل أن كل صلاة نضع إذا أن تريد دعاء واحد لا بأس، إن كنت تريد أن تنوع فلا فهو الأفضل كل صلاة أن تأتي بنوع من أنواع الاستفتاح. كذلك أيضا رفع اليدين، رفع اليدين وارد معنا أن عند حلو المنكبين وعند فروع الأذنين، فتقول ترفع يديك إلى الأذنين وترفع إلى حلو المنكبين، كلاهما كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي بهذا وتأتي بهذا. قال رحمه الله تعالى: وغيره يعني وغيره الواردة من الاستفتاحات عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يستعيد ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يستعيد الأمر بماذا؟ استعاذة بالاستعاذة و حكم الاستعاذة من أهل العلم ذكر أنها واجبة، وهؤلاء ذكروا أن عن حزم رحمه الله أنه يرى وجوب الاستعاذة. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأهل العلم والحنابلة والحنفية يرون أنها سنة، الاستعاذة سنة، وأما المالكية فإنهم يقولون أنها تسن في النفل، تسن في النفل. احنا نقول قلنا الشافعية والحنابلة أن الاستعاذة سنة، الاستعاذة سنة، وعند مالك يرى أن الاستعاذة سنة في النفل وليست بسنة في الفرض، فيفرقون. والحنفية يرون أنها سنة للإمام والمنفرد دون المأموم، يعني لا يستعيذ المأموم، لكن الصحيح أنها سنة في حق الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم. وأما صيغتها يقول رحمه الله: فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه من الصيغ، هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا من الصيغ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. أيضا من السياق: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لحديث الوارد في ذلك. إذن هذا هو بما أن الحديث ورد، فإن هذا هو هذه هي الصيغة، صيغة من صيغ الاستعاذة، وهي تجمع الجميع، وهي تجمعها. قال رحمه الله تعالى: إذا انتهينا من صيغ الاستعاذة وهي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يعني ثم يبسمل
ندبا فيقول
ثم يبسمل ندبا. أحكام البسملة، البسملة هل هي واجبة أن يبسمل أم أنها مستحبة أم أنه مكروهة؟ هل تكره، هل تكره البسملة؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ واجب. طيب مستحبة؟
واجبة.
واجبة. طيب الذين طبعا الشافعي يرون أنها واجبة، أنها واجبة، والإمام مالك رحمه الله يرى أنها مكروهة في الصلاة، في الصلاة فريضة مكروهة، وأما في النافلة فإنها مباحة مثل الاستعاذة. والحنفية رحمه الله تعالى احنا ذكرنا إذن الحنابلة، الحنابلة والحنفية يرون أنها مستحبة، الحنفية والحنابلة يرون أنها مستحبة، والشافعي يرون الوجوب أنها واجبة، والمالكي يرون أنها مكروهة في الفرض ومباح في النفل. طيب ما هو السبب في الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟ السبب هو في ماذا؟ مسألة، وهي هل البسملة آية من الفاتحة ولا ليست بآية؟ ها؟ آية. الذي قال أنها آية قال أن قراءتها واجبة وأن قراءتها ركن، ومن لم يقرأ بالفاتحة بالبسملة لم يكن قرأ بالفاتحة، ومن لم يكن قرأ بالفاتحة فصلاته باطلة. وهم الشافعي رحمه الله يرون أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وأما المالكية فيرون ماذا؟ أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، ولذلك يرون ماذا؟ أنها يكره أن يقول أن يقول بذلك. الحنابلة والحناف يرون أنها ماذا؟ سنة. لماذا؟ لأن البسملة ليست آية من الفاتحة. إذا عرفنا السبب، السبب هو هي مبنية على هل البسملة آية أو ليست آية من سورة الفاتحة. إذا اختلف أهل العلم على قولين فيها، أنها ليست آية من آيات الفاتحة، ومنهم من يرى أنها آية من سورة الفاتحة. طيب ما هو الدليل؟ الذين قالوا أنها ليست آية استدلوا بماذا؟ بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال ما حمدني عبدي، الحديث، فلم يذكر البسملة فدل على أنها ليست من الفاتحة. استدلوا أيضا حديث أنس رضي الله عنه، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كلهم لا يستفتحون بماذا؟ البسملة، لا يستفتحون بالبسملة. حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأعلمك أفضل سورة أو نعم في القرآن قبل أن نخرج، فإذا هو عند الباب قال يا رسول الله إنك قلت لي ستعلمني أفضل سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي سبع مثاني، فما قال له بسم الله الرحمن الرحيم. إذن استدلوا بذلك. إذا الذين لم يروا أنها ليست من أنها ليست آية استدلوا بهذه الأدلة. الشافعي رحمهم الله استدلوا بأنها آية، حديث استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم قال إني أشبهكم، إني لأشبهكم صلاة بصلاة النبي، أشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دل على أنها آية، دل على أنها آية من آيات الفاتحة هذا. وأيضا يستدل بأدلة تدل على كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما تقول كانت صلاة أو قراءة من صف المدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فذكرت البسملة إلى غير ذلك من أدلة. فالراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم الذي على الأدلة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة للفصل بين السور، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة إلا بماذا؟ إلا بالبسملة، فإذا أتى البسملة علم أن السورة انتهت فيأتي بالسورة الثانية. إذا هذا أدلة على أنها ليست من البسملة، وأن البسملة ليست آية مستقلة آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة للفصل بين السور. طيب ربما يأتي أحد ويقول إذا كان فصل بين السور لماذا سورة التوبة ليس فيها البسملة؟ الجواب على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا المصحف وأجمعوا على أنه لا يوجد فيها بسملة، فلذلك نحن نتبعهم ابتداء لأن إجماعهم حجة، وأجمعوا على ذلك وما كتبوه كتبوه بدون بسملة، كتبوه بدون البسملة قالوا باب الفاتحة. ومنهم من يقول أنها ابتدأت بالبراءة وابتدأت إلى آخره. المهم نحن نبتدي بالصحابة رضوان الله عليهم الذين أمرنا الله عز وجل بالاهتداء بهم. ومن يشاكك رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومنهم سبيل المؤمنين الصحابة رضوان الله عليهم، الذي يتبع غير سبيل الصحابة فهو من العياذ بالله من الذين يصلون العذاب ويعذبون وأهل الشقاء. لكن الذين يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل السعادة وأهل الفلاح، والذين هم نجوا بأنفسهم وأهل النجاة وهم الفرقة الناجية. والبسملة هي بضع آية من سورة النمل كما في حديث إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تفضل شيخ.
قال وهي القرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير مرأة فيكره ابتداؤها بها، فيكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة للجهل بالبسملة.
طيب المسألة الآن إذا عرفنا نأتي إلى المسألة وهي الإسراء بالبسملة والجهر بها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير الإسراء بالبسملة، وثبت أنه ماذا؟ أنه جهر بها، فلا بأس لو جهر بها لا بأس، لكن الإسراء أكثر كثير، ولكن إسرار كثير، فالسنة الإكثار بماذا؟ من الإسرار بالبسملة، وإن قرأ بها جهرا لا بأس بذلك. نعم. أما الشافعي رحمه الله فيرون ماذا؟ وجوب الجهر بها، أن يجهر بها وجوبا. نعم.
وليست البسملة والفاتحة تستحق عند كل فعل موجود.
نعم. إذا هي ليست من الفاتحة. نعم.
قال ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي أفضل سورة.
نعم وهي ركن في كل ركعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال من لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. دل على أنه يجب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل صلاة، في كل صلاة سواء الإمام أو المأموم، وقال افعلوا يا يعني لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا بشيء إلا بالفاتحة للمأموم. فقراءة الفاتحة واجب على الإمام وواجب على المأموم وواجب على المنفرد في كل الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. فكان يقرأ في كل ركعة، وأمر به في أمر بها في نصيف صلاته، فدل على أنها ركن في كل ركعة. وقال له: افعل في كل ركعة كما تفعل في هذه الركعة. نعم.
في الصور بعد.
نعم.
كيف
تقرأ؟ تقرأ
ولا كيف؟
إذا كان إمام يقول، إذا كان إمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم بعد ذلك يقرأ بسورة ويستعجل في هذه السورة. نعم. ما هو الواجب عليك أنت؟ ما هو الواجب على المأموم؟ الواجب ينظر في حال المأموم، هل المأموم يقرأها بترسل وهكذا حتى ينتهي، هو الذي فرط. إذا كان يبقى يترسل وكذا ويمطط لا، إنما أنت تقرأها بماذا؟ يعني بسرعة، لا تنتظر يعني تجلس تقرأ فيها وتمد وإلى نحو ذلك، لا، إنما اقرأها ماذا؟ على سرعة بحيث. وكذلك أيضا تقرأ في سكتات الإمام، أما أنك تتركها فلا، ولو أدى بك إلى أن أخذت. إذن انظر، إذا كانت أنت لا يعني لا تقرأها بصورة يعني مطولة، هذا ما ينبغي، يعني إنك إنما تخفف القراءة، تخفف القراءة، لا تمد، إنما تأتي بالواجب، تأتي بالواجب منها، ثم تستمع لماذا؟ لقراءة الإمام. فإذا كانت أتيت إذا أنت تأتي بالواجب في الفاتحة، وما يمكنك أن تلحق الإمام، فعند ذلك أكمل، لأن بعض الأئمة يكون سريع فما تأتيك، ما يمكنك أن تقرأ بعده، فلا اقرأ ثم بعد ذلك الحق في الركوع، ولو تأخرت قليلا لا يضر، لأن هذا من أجل ماذا؟ من أجل الواجب، من أجل الواجب. نعم. وأذكر أن كنا نصلي وأنا يعني خلف إمامي، وهذا الإمام كان يسرع في صلاته، صلينا صلاة العشاء أو صلاة العشاء، وكان كنا أنا زيد رحمه الله فصليت أنا بجواره، فهذا الإمام صلى الحمد لله رب العالمين، يعني حتى الحمد لله قرأها قراءة سريعة، وقرأ ما عندنا نقرأ سورة الفاتحة إلا وهو راكع، فقرأتها وقرأها الشيخ زيد رحمه الله تعالى، وكنت أركبه فقرأها على يعني بسرعة، ولم يخل فيها، يعني يأتي بتمهل، ليس التمهل المقصود التأخير الزائد، إنما أتى بها وقرأها ثم ركع. ما أمكننا أن نقول الله أكبر للركوع إلا إذا هو ماذا؟ قائم، ثم هو ماذا؟ ساجد، هكذا. نعم، ما أمكننا الآن. ثم الشيخ رحمه الله تعالى صلى وأكملنا، نصلي كل ماذا نوينا الإنفضل، لأن هذا ما تلحق معهم، ما سجدنا إلا هو وديه ماذا قائم للثاني، ما سجدنا سجد الأولى، مع أن لا نأتي إلا بالواجب، ما أتينا إلا بالواجب. أذكر أنه يعني سبحان ربي العظيم ونقول ربنا ولك الحمد الله أكبر، ما نأتي إلا بالواجب فقط. نعم، سرعة، كانت سرعة 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 شديدة. فإذا تأتي بالواجب، إذا انظر إلى ما الحال. لكن بعض المأمومين يأتي ويقرأ ولا يهتم ويتأخر. الإمام لم إنما قراءة الإمام قراءة متأنية وصلاته متوسطة كما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خفيفة في تمام، خفيفة في تمام، لا يطول بحيث أن يشق على الناس ولا يسرع يخل فيها، بل هي خفيفة ولكنها تامة. فرق خفيفة تامة، إذا كانت خفيفة تامة فالمشكلة في ماذا؟ في الموت.
قال
وهي
أكبر صورة وآية الكرسي أعظم آية.
نعم، كما في حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال وسميت
فاتحة. طيب، ذكر رحمه الله تعالى قبلها قال أو ترك، ذكرت الشيخ ابن عمر يقول ثم يقرأ فاتحة تامة بتجديداتها، بتجديداتها لا بد منها، وينبغي ويجب على المسلم أن يتعلم فاتحة. لا يقول أحد يجهل هذه، هذا مما يجب على العين تعلمه، على كل مسلم أن يتعلم سورة الفاتحة. نعم.
هي أفضل سورة وآية الكرسي أعظم آية
وسمي نعم. الفاتحة. نعم، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وسأل عن أعظم آية فقال آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. نعم.
قالوا لأنه يفتتح في قراءة الصلاة وفي كتابة المصاحف وفيها 12 تشديدة ويقرأها مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفاً أعادها.
نعم، إذا قطعها قطع الفاتحة أو سكت سكوت طويل غير مشروع فإنه في هذه الحالة عليه أن يعيد القراءة. نعم.
قال فإن كان مشروعاً كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة والسكوت لاستماع قراءة إمامه وسجوده للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا.
نعم.
قال أو ترك منها تشديدة
أو كان يستمع الإمام أو ينتظر الإمام في ماذا؟ في سكتاته، إذا سكت الإمام قرأ، لم يكن ماذا؟ الإطالة هنا، الإطالة هنا والفصل هنا مشروع، ليس غير مشروع بل هو مشروع، فهو ينتظر سكتات الإمام وحتى يقرأ فيها الفاتحة. نعم.
قال أو ترك منها تشديدا أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها.
لماذا؟ يعني يقول غير مأموم لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فالتشديدة كمن ترك حرفا، إذا ترك تشديدا كمن ترك حرفا لأن التشديد حرف، فترك حرف متعمدا فعند ذلك أنه يكون لن يكون قارئا لسورة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
قال لزم غير مأموم إعادة قرائه إعادة الفاتحة فيستأنفها أن يتعمد ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية.
هذا هو القرآن، أن يقرأه ماذا؟ مرتب. الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، وكما جاء في الحديث ما أذن الله بشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع علي قال لو كنت أعلم لحبرت لك تحبيرا.
ويستحق أن يقرأها مرتلة معرفة يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد.
نعم.
قال ويكره الإفراط في التشديد والمد.
نعم، الإفراط في التشديد والمد، يعني أن يأتي مد بحيث أنه أو يعني يشدد إلى أن يأتي بحروف ويدخل حرفا، أو يمد مدا يعني مبالغة فيه، مبالغة فيه. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كان يمد مدا، لكن أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن يفرد في المد، يمد ولا الضائق ضاء ساعة، هذا لا، هذا غير وارد، لكن يأتي يمد كما كان يسأل يمد مدا يطيل، لكن الإطالة غير يعني مغذية، لكن إلى متى؟ متى يتوقف؟ هذا المقصود أراد المصنف رحمه الله ذلك، يعني عندما يأتي إلى الضالين مثلا ولا الضائق يمد ساعة وعلى هذا لا.
قال ويذهب الكل اي المنفرد والامام والمأموم معا بإتيانه.
نعم، اذا انتهى ومن الضالين فانه يقول امين، وهذا كما جاء في الحديث اذا امن الامام فامنوا، فمن وافق تامينه تامين الملائكه ماذا النتيجه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى، اذا وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه من التي ينبغي الإنسان أو المصلي ينبغي عليه أن يستشعر في هذه الفضل، هذا الفضل عظيم. نعم. ما تقدم من ذنبه هنا مطلق، لكن الآية بينت أنها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على أن المقصود بها الصغائر. الصغائر والكبائر لا بد من ماذا؟ من توبة تخصها. نعم.
قال في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه الله مستجب، ويحرم تشديد ميمها.
تشديد ميمها. نعم. هكذا ميم معناته اختلف. آمين غير آمين. آمين بمعنى قصدي، آمين البيت الحرام بمعنى قصدي، لكن آمين هي بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. نعم.
فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا.
نعم، وهذه التأمين ما غلط اليهود المسلمون عليه مثل على التأمين، وهذه مما خصت بهذه الأمة. التأمين هذه مما خصت به الأمة. نعم.
ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب ومن صلى وتلقى قراءة من غيره صحة.
نعم، الجاهل يلزمه ماذا؟ تعلم الفاتحة، هذا هو الواجب، والذكر الواجب، أي إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة فيأتي بالذكر الواجب، أيضا الواجب الذي يجب عليه في الصلاة من قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا ولك الحمد، سمع الله حمده، الله أكبر، هذه آل الذكر يجب عليه أن يتعلمها. نعم. قالوا من صلى وتلقف القراءة من غيره، يعني صلى ولكنه يقرأ بإقراء من غيره، إذا قرأ منه يقرأ بعده فلا بأس بذلك، صح صلاته، لو كان ما هو حافظ الفاتحة لكن يقرأها بما يسمع فلان الإمام يقرأ، وهو يقرأ في سكتات الإمام، الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، فأيضا صحت صلاته. نعم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.